بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كان آخر واجب من واجبات عمرة التمتع هو التقصير للإحلال من إحرام العمرة. وبهذا التقصير أو بهذا التحلل يحل للمحرم كل شيء حرم عليه، حتى النساء. وذكرنا لمرتين على الأقل أنه تبقى أمور محرمة بقطع النظر عن الإحرام ولو بنحو الاحتياط اللازم، منها الخروج عن مكة، منها حلق الرأس، منها الإتيان بعمرة مفردة بين نسكي عمرة التمتع وحج التمتع. قلنا هو آخر واجب من واجبات العمرة، بحيث لا يجوز الإحرام للحج قبل الإتيان بهذا الواجب. طبعا يترتب على هذه النقطة، وهي حرمة أو عدم جواز الإحرام بالحج قبل التقصير، أنه في بعض الفروض لو أحرم بالحج وبعد لم يقصر فإن حجه ينقلب من حج التمتع إلى حج الإفراد، يبقى أنه يجزيه عن حجة الإسلام أو لا يجزيه ذاك شيء آخر، ولكن على تقدير أن يحرم بالحج قبل أن يقصر، فمرة يحرم قبل أن يقصر عمدا، هذا ما بتأتى يعني، ولكن لو اتفق ذلك نسيانا بأن أحرم للحج قبل أن يقصر، نسي أن يقصر فأحرم للحج، في هذه الحالة حجه يكون حج تمتع. لكن إذا أحرم للحج قبل أن يقصر جهلا، طبعا هذا له صور. من الصور ما إذا فعل أمرا يحسب أنه تقصير وليس تقصيرا. طبعا ذكرنا لكم فيما يرجع إلى التقصير أنه يأخذ من شعر رأسه أو من شعر لحيته أو من شعر رأسه، عفوا، أو من شعر شاربه. فلو أنه قصر لا من هذه الأمور، مثلا لو أخذ من شعر صدره مثلا، أو أنه بدل أن يأخذ من الشعر بنحو القاطع أخذه بنحو النتف ينتف، طبعا هذا لا يصح، لا يكون تقصيرا. فلو أنه فعل ذلك وبعد أن جاء وقت الإحرام للحج أحرم بالحج، هو في الحقيقة والواقع ما خرج عن إحرام العمرة، ففي هذه الحالة ينقلب إحرام، عفوا، ينقلب حجه من حج تمتع إلى حج إفراد. نعم. أيضا صورة أخرى، وهذا لطالما أكدنا عليها، وهي أنه يا إخوة ويا أخوات لا يتولى أحد منكم التقصير لغيره، وبعبارة أخرى أنت بنفسك تولى التقصير، هو مو حالق علشان تحتاج إلى الغير. أنت بنفسك تولى التقصير لنفسك، حتى لو كان الآخر قد قصر، فإنه وإن جاز له أن يقصر للآخر، لكن مع ذلك نقول يا إخوة ويا أخوات كل يقصر لنفسه، فإنه على تقدير أن يقصر لك الغير وهو لم يقصر وأنت ما تدري، في هذه الحالة ستبقى على إحرامك للعمرة. فإذا أحرمت بالحج يكون حجك حج إفراد، أو أنه هذا الذي قصر مو ما قصر وجاء ليقصر لك، أنت عرضت عليه أن يقصر لك، على تقدير أن يكون مخلا بواجب من واجبات العمر وقصر، سيقع تقصيره في غير محل، فكأنه ما قصر لا زال على إحرامه. فلنفترض أنه التفت ولو بعد ذلك إلى أن طوافه باطل، سيرجع يطوف مرة ثانية ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر. إذن تقصيره السابق كان تقصيرا في غير محل، يعني كان محرما، فلما قصر لك قصر لك وهو محرم. هذا تقصيرك الذي وقع عن شخص وهو محرم ما وقع في محلك، ما كأنك قصرت. فإذا أحرمت بالحج انقلب حجك من حج الإفراد، من حج التمتع إلى حج الإفراد، لأنك تارك للتقصير. يقول قصرت لكن تقصير ليس صحيح. فإذا أنت تركت التقصير عن جاهل، مع ذلك حتى لو كان الترك لو عن نسيان يعذر، يبقى الإحرام. لو أحرم للحج ونسي تقصيره يكون الإحرام للحج ماذا؟ يبقى على أنه إحرام لحج التمتع. لكن إذا كان عن جهل ولو لاعتقاد أنه قصر، أو لاعتقاد أن الآخر قد قصر فقصر لك وفي الواقع لم يقصر، في هذه الحالة سينقلب الإحرام بالحج من إحرام بحج التمتع إلى إحرام بالإفراد. وفي رأي أنه لا يجزي عن حجة الإسلام. بعدين بعد مرة ثانية إذا استطاع أو بقيت له استطاعته للحج فيجب عليه أن يحج حج التمتع حج الإسلام. فإذا الواجب الأخير من واجبات عمرة التمتع هو عبارة عن التقصير. بالإتيان بهذا التقصير نجز النسك الأول بالنسبة إلى هذا المركب الذي هو عبارة عن حج التمتع، والذي هو عبارة عن عبادتين، العبادة الأولى عمرة التمتع، والعبادة الأخرى المربوطة بها والتي لا تنفك عنها هي حج التمتع. حج التمتع وعمرته أشبه بالظهر والعصر، كل واحدة مرتبطة بالأخرى. لا يمكن أن تصلي العصر إلا إذا صليت الظهر، لكن هناك فارق، واحد صلى الظهر ما صلى العصر، صلاة الظهر صحيحة، لكن لو أتى بعمرة التمتع ولم يأتي بالحج باطل العمرة، لأن العمرة صحتها مرهونة بالإتيان بالحج. فإذا العبادة الأولى في حج التمتع هي عمرة التمتع. بالتقصير يخرج المتمتع بالعمرة عن إحرام العمرة. نجي إلى العبادة الثانية وهي حج التمتع. حج التمتع عبارة عن مركب عبادي يشتمل على 13 واجبا أو 14 واجبا، على خلاف بين الفقهاء في ماذا؟ في شيء أنه واجب في الحج أو ليس واجبا في الحج. فنذكر هذه 13 أو 14 واجبا إجمالا، ثم نأخذ في تفصيلها تباعا إن شاء الله. الواجب الأول من واجبات حج التمتع هو الإحرام للحج من مكة، فكما اتفق لنا فيما يرجع إلى العبادة الأولى وهي عمرة التمتع أن أحرمنا لها من الميقات، بالنسبة إلى حج التمتع نحرم له من مكة. طبعا سيأتي علينا في تفصيل الإحرام من مكة أنه من أي موضع في مكة، هل في مكة ولو كانت مستحدثة، أو أنه لا في خصوص مكة القديمة، وإذا كان في خصوص مكة القديمة هل هناك مواضع أفضل من مواضع مثل المسجد أفضل من غيره، مواضع في المسجد أفضل من بقية المواضع من نفس المسجد، هذا سيأتي إن شاء الله. فعموما الواجب الأول من واجبات حج التمتع هو الإحرام لحج التمتع من مكة. الواجب الثاني من واجبات حج التمتع هو الوقوف بعرفة يوم التاسع، الوقوف بعرفات أرض عرفات يوم التاسع من زوال الشمس إلى غروبها، هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث هذا الذي هو محل كلام بين الفقهاء، وهو المبيت ليلة العاشر بالمزدلفة، مو الوقوف، المبيت. أنا أفضت من عرفات باتجاه المزدلفة، وصلت طبعا ما أفضت من عرفات إلا بعد أن غربت الشمس، غربت الشمس يوم التاسع، فأفضت من عرفات إلى مزدلفة، وصلت لمزدلفة ليلا، خب وصلت ساعة 8 ساعة 9 زايد قاصر، المهم أني وصلت إليها قبل الفجر. هذا البقاء في المزدلفة ليلا يسمى مبيتا، بعد نمت لم تنم ذاك شيء آخر، ومو المبيتوتة يعني أنام. هل من واجبات الحج المبيت بالمزدلفة أم لا؟ طبعا سيأتي علينا إن شاء الله في ضمن واجبات الحج المبيت بمنى ليلتي 11 و12، هي واجب. فهل المبيت بالمزدلفة ليلة 10 واجب أم لا؟ ليس واجبا، بعض الفقهاء يقول بوجوبه، بعض الفقهاء يقول بعدم وجوبه. فعلى تقدير أن يكون واجبا ستكون واجبات الحج 14، على تقدير أنه ليس واجبا فواجبات الحج 13. فإذا هذا بالنسبة إلى الثالث من الواجبات على ترديد. الواجب الرابع من واجبات الحج هو الوقوف بالمزدلفة، له الوقوف بالمشعر يوم العاشر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما بين الطلوعين من يوم العيد، هذا واجب من واجبات الحج، الواجب الرابع. الواجب الخامس هو عبارة عن رمي جمرة العقبة يوم العاشر بسبع حصيات. الواجب الذي بعده بالحساب عندكم رقمه كم، الواجب الذي بعده هو الذبح أو النحر. الواجب اللاحق له هو الحلق أو التقصير للإحلال من إحرام الحج، هذا ثلاثة أعمال تكون في منى، رمي جمرة العقبة والذبح أو النحر ثم الحلق أو التقصير. طبعا الحلق أو التقصير باختلاف ماذا؟ باختلاف الحج، أنه على المرأة أو على الرجل، وإذا على الرجل سواء صرورة أو غير صرورة، وهي تفصيله يأتي إن شاء الله. الواجب اللاحق لذلك هو عبارة عن واجبات مكة الخمسة، وهي الطواف بالبيت، طواف الزيارة اللي هو يسمى طواف الحج، ثم ركعتا الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم طواف النساء، ثم ركعتا طواف النساء، هي خمسة أعمال مكة نجزت. بعدئذ يبقى واجبان، الواجب اللي هو الثالث عشر هو المبيت ليلتي 11 و12 بمينة، والواجب الأخير هو رمي الجمار الثلاث، الصغرى فالوسطى فالكبرى، كل واحدة بسبع حصيات في يوم 11 وفي اليوم 12، رمي الجمار الثلاث في يومي 11 و12. هذه هي الصورة الإجمالية للحج، لهذه العبادة الثانية. بعد هذا الإجمال لأعمال الحج وواجباته، نأتي إلى الواجب الأول من واجبات الحج، وهو الإحرام بالحج من مكة. فبعد أن أتينا بالعبادة الأولى لحج التمتع وهي عمرة التمتع، يلزم علينا أن نأتي بحج التمتع بلا فرق بين أن يكون هذا الحج واجبا أو مستحبا. ما دمت دخلت في الحج وظيفتك أن تتم الحج، ده يقول ألف يقول ياء، فإذا مو تقول أنا دخلت في الحج وهو مستحب فلي أن أنهي الحج كيفما باختياري. لا، واحد قال أنا أتيت بالعمرة بس خلاص نشفت، ما يصير. أتيت بالعمرة لابد أن تأتي بعدها بالحج، حتى لو كان هذا الحج بمجموعه مستحب، يقول أنا حجيت من أول، مع ذلك بمجرد أن تتلبس بعمرة التمتع في هذه الحالة وظيفتك أن تنهي الحج بأكمله، وأتم الحج والعمرة لله، ما فيها مجال. زين، طبعا إحرام الحج من حيث الكيفية مثل إحرام العمرة، يعني كيفيته ككيفيته، شروطه كشروطه، الواجبات نفس الواجبات، المحرمة هي المحرمة، بس في يوجد فارق واحد، أن الميقات في عمرة التمتع هو عبارة عن المواقيت، ماذا؟ مواقيت الخارجة عن مكة، المواقيت البعيدة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقت لأهل المدينة ولمن جاء على طريقهم ذا الحليفة الذي هو مسجد الشجرة الذي يعرف بأبيار علي، ووقت لأهل العراق العقيق، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل. هاي خمسة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالمناسبة وقت لأهل العراق العقيق ولم يكن عراق، فكان من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله، يعلم بتعليم من الله تبارك وتعالى أنه سيكون عراق، فجعل لأهل العراق العقيق، فكان من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله. هذه مواقيت لعمرة التمتع أو مواقيت لحج مثلا الإفراد أو القران لمن أتى من يعني بطريق أسبق من المواقيت، ولكن من أتى بعمرة التمتع وهو في مكة حاضرا حتما سيكون في مكة، ففي هذه الحالة وظيفته أن يحرم للحج من نفس مكة، ويرجع إلى الميقات ولا يرجع حتى إلى أدنى الحل، بل يحرم لعمرة التمتع من مكة. فإذا من حيث الوظيفة فيما يرجع إلى الإحرام، نكرر ما ذكرناه سابقا فيما يرجع إلى الإحرام، فحتى يحرم الواحد منا حتما بعد دخوله إلى الحمام ينزع ثيابه ويغتسل غسل الإحرام، أغتسل لإحرام حج التمتع، هناك أغتسل لإحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع، إهني بيقول لا، أغتسل لإحرام حج التمتع. إذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام طبعا مستحب، إلا في على رأي بعض الفقهاء كالشيخ يوسف عليه الرحمة غسل الإحرام واجب. فإذا من ضمن الإحرام أو مما يدخل في كيفية الإحرام بعض المستحبات، الغسل لأجل الإحرام. طبعا الغسل للإحرام مو معنى أغتسل ويكون الإحرام بعد حتى لو اتفق الحدث، هو غسل من أجل أن أحرم، وبعبارة أخرى أحرم عن غسل، فلا بد أن لا يتفق الحدث بين الغسل وبين الإحرام، وإلا ما عاد للغسل ماذا؟ ثمره. هو يعبر عنه بأنه من الأغسال الفعلية. الأغسال الفعلية على أنحاء، بعض هذه الأنحاء هو غسل لأجل فعل، يعني لأجل أن أفعل شيء. فغسل الإحرام من أجل أن أحرم، فلا بد أن آتي بالعمل قبل أن يتفق نقض الغسل. فهذا خلي يكون في البال. فإذا في ضمن الإحرام الغسل للإحرام، بعد إذن لبس ثوبي الإحرام، وتنوي هلبس ثوبي إحرام حج التمتع، حج الإسلام إذا كانت الحجة الأولى لوجوبه، يعني لوجوب هذا اللبس قربة إلى الله تعالى، ويبدأ في لبس الإزار ثم الرداء، ويقرأ دعاء أيضا ماذا لبس الإحرام: الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي وأنتهي فيه لا ما أمرني ربي، الحمد لله الذي قصدته فبلغني. موجود الدعاء تقرأه وأنت تشرع في لبس الثوبين أو بعد أن تلبس الثوبين، لكن تنوي ألبس ثوبي إحرام حج التمتع إذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، وتبدأ في لبس الثوبين. خلاص، هذا الواجب الأول من واجبات الإحرام حققته، وهو لبس الثوبين. تخرج من الحمام، طبعا بيصير إحرامنا رجالا ونساء في المسجد الحرام في مكة القديمة، في المسجد الحرام خلف الحجر، خلف الحجر هناك سيكون إحرامنا بصورة جماعية، النساء على حدة نحرم بهم، ثم الرجال أيضا نحرم بهم. فهناك بنتوجه، طبعا بعد زوال يوم الثامن، الثامن بيصير أي يوم؟ الاثنين. الاثنين، فإن شاء الله بمجرد إن شاء الله نصلي صلاة الظهرين ونلقي المحاضرة ونتغدى، يعني عصرا نبدأ في التوجه إلى مكة، إلى ماذا؟ إلى الحرم الشريف. الفرض أن شنو؟ اغتسلنا قبل الذهاب ولبسنا الثوبين، حين متهيئين نروح إلى المسجد الحرام من أجل ماذا؟ من أجل أن نوقع الإحرام. هناك منصلي ركعتين أو أربع أو ست ركعات اللي هي يعبر عنها بماذا؟ بصلاة الإحرام. طبعا مو تنويها أنها صلاة إحرام، ما عندنا شيء يسمونها ركعتي إحرام، وإنما هي ركعتان تسبق الإحرام. فأنت حتى تحرم، وهذا لازم تخلونه في اعتباركم يا أخوان ويا أخوات، يستحب لك أن تحرم بعد ركعتين، أو يستحب لك أن تحرم بعد ست ركعات. أنت مو لازم إلا أصلي ركعتين لإحرام، ما فيه، صلي ركعتين تحرم بعدها، أو تصلي ست ركعات، طبعا ست ركعات يعني كل ركعتين على حدة، ثم تحرم بعدها، فتكون قد أحرمت ماذا؟ بعد صلاة. ويذكرون أيضا أنه إذا كانت هناك فريضة حاضرة، سيما إذا كانت الظهر، فماذا؟ فتحرم بعدها. ما تنسي صلاة الظهر صلاة إحرام، ما تحتاج إلى ركعتي الإحرام اللي تسمونها ركعتي إحرام، فتحرم عن ماذا؟ تحرم بعد الصلاة. فإذا هناك استحباب أن تحرم بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة. فأنت إذا ما كانت وقت فريضة، مثل ما إحنا إن شاء الله سنكون ما وهو وقت فريضة، لأن راح نحرم عصرا قبل أن تغرب الشمس، راح نحرم عصرا، فنصلي ركعتين أو ست ركعات قربة إلى الله تعالى، وبعد إذن نحرم بعدها. فإذا هذا مستحب. طبعا قبل الإحرام وبعد صلاة الركعتين هناك دعاء يقرأ، له دعاء الإحرام نقرأه أيضا، وفيه نية النسك، نية نسك الحج، وفيه اشتراط على الله تبارك وتعالى أن يحلنا حيث حبسنا. نعم، وهذا مستحب في الإحرام. بعده نأتي بأي شيء؟ نأتي بنية الإحرام، نية الإحرام الذي هو إما نية فعل النسك، وهذا لا بد من أني أريد الإتيان بالحج اللي ذكرنا واجباته الآن. شنو النية؟ جاء إلى شنو؟ إلى المسجد الحرام، قال من نيتي أنا عازم على أن أفعل الحج، ها هذا نية النسك متقربا به إلى الله تعالى. لما كان بعض الفقهاء يذهب إلى أن الإحرام حقيقته العزم على ترك المحرمات، فأنا واحد عازم على فعل النسك الذي هو هذه العبادة اللي هي حج التمتع، زائد أنا عازم على ترك محرمات الإحرام. في هذه الحالة خرجت من خلاف الفقهاء في ماذا؟ في ذكر أو فيما يرجع إلى حقيقة الإحرام، ما هو الإحرام؟ أنا حققت الإحرام كيفما كان. ليش؟ لأني نويت الإتيان بالنسك ونويت أو عزمت على ترك محرمات الإحرام. بعد النية الذي هو الواجب الثاني من واجبات الإحرام، لأن الواجب الأول هو لبس الثوبين، الواجب الثاني نية الإحرام، الواجب الثالث التلبيات الأربع. فبعد أن أنوي الإحرام ألبي التلبيات الأربع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، انعقد الإحرام. فإذا أنا لبست الثوبين بعد أن اغتسلت، وهذا هو الواجب الأول، ثم صليت ركعتين أو ست ركعات وأتيت بالدعاء ونويت الإحرام ولو بهذه الصيغة، أحرم وألبي التلبيات الأربع لحج التمتع، وإذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام لوجوبهما يعني لوجوب الإحرام والتلبيات قربة إلى الله تعالى، ثم أنشئ الإحرام أو أعقد الإحرام بالإتيان بالتلبية. فإذا قلت أحرم لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى، إلى الآن ما تحقق شيء، إلى الآن أنت لست محرما، لا ينعقد إحرامك إلا إذا أتيت بالتلبيات. فالتلبيات الأربع بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة. فالواحد لو قال أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، دخل في الصلاة ولم يدخل؟ ما دخل في الصلاة. لكن إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة. أيضا إذا قلت أحرم لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، إلى الحين ما صرت محرما. وإن حققت الواجب الثاني من واجبات الإحرام وهو نية الإحرام، ولكن بعد لم تدخل في الإحرام ما لم تلبي، فإذا لبيت في هذه الحالة انعقد إحرامك. فإذا واجبات الإحرام ثلاثة مشتركة بين إحرام العمرة وإحرام الحج. مستحبات الإحرام هي مستحبات الإحرام، أيضا تروكات الإحرام أو محرمات الإحرام، الذي حرم عليك بإحرام عمرة التمتع يحرم عليك بإحرام الحج. فما إن تلبي نفس تلك المحرمات 24 أقل أكثر كلها تأتي في حقك بسبب الإحرام. طبعا من باب الفائدة، وإن ذكرت لكم أن محل الإحرام بالنسبة إلينا عمليا بالحج هو عبارة عن مكة، وقل لكم خلف المقام، طبعا يوجد خلاف بين الفقهاء في أنه ما هو محل إحرام حج التمتع، هل مكة حتى بمستحدثاتها، يعني الآن العزيزية ليست من مكة القديمة، مكة القديمة حدها في جهة الحجون مسجد الجن اللي يعبر عنه بعقبة المدنية، هذا داخل، حتى مقبرة الحجون خارجة ليست من مكة، من توابع مكة وليست من مكة. في هي الجهة حد مكة القديمة هي عقبة المدنية، عقبة يعني جبل كان موجودا أزيل، هي عقبة المدنيين، يعني الذي يجيء من مكة يدخل من هذا الطريق اللي هو من أعلى مكة لأنه ينحدر. ومن الجهة الأخرى ذي طوى، الآن بعد معالمه لا أتبينها، فعموما هذا مكة القديمة صغيرة وليست فحتى الأماكن القريبة من مكة ذكرت لكم أن الحجون خارجة، المعابدة، الشيشة، العزيزية، كذا العزيزية الجديدة، كل هذا خارج عن مكة القديمة. فإذا إذا قال ذكر الفقهاء بأنه محل الإحرام مكة، فبعضهم يقول بأن محل الإحرام للحج مكة القديمة فقط، وبعضهم يقول لا فرق بين مكة القديمة والجديدة، حتى مكة بمستحدثاتها، حتى اللي وصلت إلى قريب من عرفات مثل النسيم، حي النسيم بعد داخل في تلك الجهة، وصل إلى ماذا؟ إلى التنعيم، اللي هو وصل إلى ما بعد الحرام، لأن تعلمون بأن هناك حل وهناك حرام، هناك علامات للحرام، مو الحرام اللي هو المسجد هذا يطلق عليه الحرام، لا، عندنا حل وعندنا حرام، يعني محاط مكة بماذا؟ أشبه بسياج يعبر عنه بالحرم، دائرة يعبر عنها بالحرم، ما خلف الدائرة يعبر عنه بالحل، كل ما خلف الدائرة يعبر عنه بالحل، اللسيق بالحرم مباشرة يسمى أدنى الحل اللي هو أقرب الحل إلى الحرم. ففي طرف الشمال اللي هو للجائي من المدينة أدنى الحل بالنسبة إليه هو الحديبية، مكة اتسعت بحيث خرجت عن الحرم في هذه الجهة، في الجهة الشمالية. فبعض الفقهاء يقول حتى لو جاز لك أن تحرم في مكة بمستحدثاتها، لكن ما خرج عن مكة من مكة عن الحرام الأحوط أن لا تحرم منه. زين، احنا عموما ملتزمون عمليا بأن نحرم من نفس مكة القديمة، وهذا هو الأحوط، لكن قد يتفق لشخص أنه مثلا ولو لظرف لا يستطيع الذهاب إلى مكة القديمة، في هذه الحالة نذكر له هذا التفصيل. في مكة القديمة الأفضل أن تحرم من نفس المسجد الحرام، أن تحرم في نفس المسجد الحرام، وأفضل موضع للإحرام في المسجد الحرام موضعان، الموضع الأول عند في الحجر، وهذا مو متأتي في الحجر، لأن الحجر كما تعلمون فتحتاه مغلقتان، ما تقدر تدخل داخل الحجر. والموضع الثاني عند مقام إبراهيم عليه السلام. طبعا يصعب ناخذ مجموعة نروح لمقام إبراهيم ونحرم بهم، واضح. فلذلك احنا اتخذنا كجملة من الحملات سواء بحرينية أو غير بحرينية أن نحرم في ماذا؟ خلف الحجر. أنا عادة نتمركز فننشئ إحرام الحج، هذا فيما يرجع إلى موضع الإحرام. طبعا هناك مستحب، ولكن بصورة فرية يمكن، يعني أنا سويته في عمري مرة واحدة، وهو أنه تنوي الإتيان بالنسك في نفس المسجد الحرام، ولكن تعقد الإحرام في موضع آخر من مكة قبل أن تخرج من مكة القديمة. شايفين الجسر اللي طلعك بعده على الحجون، الجسر الجديد، هني موضع يسمى مدعى دون الردم، كان ردم يعني اللي جاي من الحجون ردم ثم مدعى، هني موجود مسجد يسمى بمسجد الراية، الآن ما موجود، أزيل، مسجد الراية الذي ركز فيه أمير المؤمنين عليه السلام راية الفتح عندما فتحت مكة، فركز، فكان مسجد يستحب فيه صلاة ركعتين، صلاة ركعتين أيضا يستحب عقد الإحرام فيه، تنوي الإحرام في المسجد الحرام وتخرج من المسجد الحرام وتعقد إحرامك، فتلبي لتعقد إحرامك عند هذا المسجد أو في هذا المسجد. طبعا الآن مو متأتي خصوصا للمجموعات، فإحنا عادة نحرم ونعقد الإحرام في نفس المسجد الحرام. طبعا الواجب من التلبية كما أسلفنا سابقا في إحرام العمرة، الواجب مرة واحدة، فإذا قال بعد أن نوى الإحرام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأضاف إليها ولو بنحو الاحتياط سواء كان استحبابيا أو لازما، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أو لا شريك لك لبيك، انعقد إحرامه. هذا الواجب، الواجب أن تأتي بالتلبيات الأربع مرة واحدة، ولكن يستحب الإكثار من التلبية وتكرارها ما استطاع، ليلا نهارا، سيما إذا كان نائما فاستيقظ أو كان جالسا فقام، يستحب التلبية، الإكثار من التلبية. أحرمت هذا الاستحباب التلبية، أو عفوا استحباب تكرار التلبية، استحباب الإكثار من التلبية، يبقى عندك إلى ظهر يوم عرفة، إلى وقت ماذا؟ الوقوف بعرفة. فإذا هذه الفرصة لماذا؟ تكرار التلبية، لأنه بمجرد أن يصير الزوال من يوم عرفة عزيمة لا يجوز، لا يجوز أن تلبي. تقول أنا بلبي يا الله، يقول لك خلاص انتهى، ليس لك أن تلبي. لأنه بعد بتشوفون إن شاء الله في طريقكم من عرفات إلى المزدلفة، لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك، خلاص سقطت التلبية عزيمتان. مو أن حتى استحباب ما موجود، بل يوجد ما يعني سقوط عزيمة، يعني ساعات الشيء ساقط عليك لكن يجوز أن تأتي به، لا ليس لك أن تأتي به. وتشوفون أيضا من المزدلفة إلى منى تلبيات، من منى إلى الجمرات تسمعون تلبيات، ما عليكم شغلة فيها، لأن التلبيات تسقط عزيمة بعد أن كانت مستحبة، يستحب تكرارها، يستحب الإكثار منها، لكن هذا الاستحباب من بعد الإحرام إلى زوال يوم التاسع من ذي الحجة وبعدين خلاص. زين، طبعا قلنا يستحب الإكثار من التلبية، موجود فيما يرجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لما أحرموا أكثروا من التلبية ورفعوا أصواتهم طبعا إلى حد، يستحب الإكثار من التلبية، يستحب تكرار التلبية، يستحب رفع الصوت بالتلبية أيضا. يعني مو الواحد يلبي سران، يحقق الاستحباب، لكن هناك استحباب منضم إلى استحباب التلبية وتكرارها، وهو ماذا؟ رفع الصوت بالتلبية إلى حد حتى لو اتفقت البحة للحلق. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بالغوا في تكرار التلبية ورفع أصواتهم بها إلى حد بحت أصواتهم. طبعا هذا رفع الصوت خاص بالرجال، مو في لحق في حق النساء، النساء وظيفتهن أنهن بالإضافة إلى تكرار التلبية الإكثار منها وفقط، أما رفع الصوت فليس في حقهن. ورد أنه يستحب تكرار التلبية إلى 70 مرة. طبعا لو بتعدها لبيك اللهم لبيك هي ثنتين، لبيك لا شريك لك لبيك صارت 4، فأنت بإمكانك أن تأتي 70 تلبية في إحرامك. فكما ورد في بعض الروايات الصحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لبى في إحرامه 70 مرة احتسابا، احتسابا يعني طلب الأجر والثواب، احتساب الثواب على الله تبارك وتعالى، أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. 1000 ملك يشهدون لله تبارك وتعالى يوم القيامة بأن هذا بريء من النار، بريء من النفاق. لا ملك لا ملكين، بفضل أي شيء؟ بفضل إكثار التلبية إلى 70. وهي 70 بسيطة، ما يبغى لها شيء، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حتى لو هذه تكررها ما يحتاج لبي إن الحمد، يعني لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، كل كلمة لبيك هذه واحدة. أو أنه لا تعمد، لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هي 4، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هي 8، وهكذا توصل إلى 70. طبعا المجال مفتوح لما فوق 70، لكن يعني لنا أن نعبر بأن أقل الإكثار هو الإتيان بالتلبيات 4 70 مرة حتى نحصل على هذا الثواب الخاص، هذا الثواب الخاص. وما أعظمه أن تنال أن يشهد لك 1000 ملك عند الله تبارك وتعالى، أن يشهد الله لك 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. طبعا من حيث الوقت أيضا قلنا بأن محل الإحرام لحج التمتع هو مكة، هذا من حيث المكان. من حيث الزمان أفضل وقت يحرم فيه لحج التمتع يوم التروية، اللي هو يوم الثامن. يوم الثامن طبعا المستحب أن يكون عند الزوال، المهم أن لا تغرب عليك شمس يوم الثامن إلا وقد أحرمت، أن تأتي بالإحرام يوم الثامن. تمام. وهذا إن شاء الله ما سيتفق منا إن شاء الله. هل يجوز التقديم على يوم الثامن اختيارا؟ بعض الفقهاء نعم، يعني لو أراد شخصا يحرم اليوم للحج له أن يحرم، بعض الفقهاء يحده بأيام، 3 أيام قبل التشريق لك أن تحرم، أما قبل ذلك فليس لك أن تحرم. نعم لو احتاج الواحد للخروج عن مكة يعني دعته الضرورة، فبعض الفقهاء يقول لا يخرج إلا محرما، فحتى لو كان خروجه في أول ذي الحجة مثلا في هذه الحالة نعم. وأما اختيارا فيذكرون أنه له أن يحرم قبل يوم الثامن 3 أيام، يعني يمكن أن يحرم يوم 7، يمكن أن يحرم يوم 6، يمكن أن يحرم يوم 5، أما قبل ذلك اختيارا فليس له أن يحرم. فإذا من حيث الزمن مكان محل الإحرام للحج هو مكة، ومحل ووقت الإحرام للحج هو يوم الثامن أو قبله بماذا؟ بما لا يزيد عن 3 أيام، يعني من 3 أيام فنازلا. زين. ذكرنا سابقا بأنه بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع وقبل أن تأتي بحج التمتع، يعني في الفاصلة هي الزمانية ما بين الإتيان بعمرة التمتع والإتيان بحج التمتع، ليس لك أن تدخل في نسك آخر وهو نسك عمرة العمرة المفردة. ليش؟ لأن هاتين العبادتين عمرة التمتع وحج التمتع مرتبطتان، بحيث لا يصح الإتيان بعمرة التمتع من دون الإتيان بحج التمتع، ولا يصح الإتيان بحج التمتع من دون عمرة التمتع، بل لا يجوز الفصل بين عمرة التمتع وحج التمتع بنسك آخر وهو العمرة المفردة. هذا ذكرناه. الآن نذكر شيئا آخر، أنه بعد الإحرام لحج التمتع ليس لك أن تحرم بعمرة مفردة. قال وعندي وقت خلني أروح أحرم بعمرة مفردة ولو من أدنى الحيل، والحال أنه أحرم للحاج، هذا من إدخال نسك في نسك، إدخال نسك في نسك لا يصح. ما بنروح بعد في أنه ماذا يصير لو أنه أحرم للعمرة المفردة، هذا أدعها الآن. أمر آخر، بعد أن تحرم لحج التمتع ليس لك أن تطوف بالبيت طوافا مستحبا، لأن بنروح يوم الثامن للإحرام، أحرمنا عقدنا الإحرام بالتلبية، بيشوف المكان فاضي، يلا خلنا نطوف ركعتين، نطوف لنا طواف مستحب 7 أشواط، ليس لا على ما يخلصون، على ما كذا، على ما يصير أذان المغرب. بعد الإحرام، بعد عقد الإحرام للحج بالتلبية ليس لك أن تطوف طوافا مستحبا. نعم بالنسبة إلى جملة من المعذورين سيأتي علينا الكلام فيهم بأنه يقدم طواف الحج قبل الوقوفين، هذا شيء آخر. وأما الإتيان بالطواف المستحب بعد عقد الإحرام للحج فلا يجوز. وماذا يترتب لو أنه طاف؟ يترتب عليه لو أنه طاف طوافا مستحبا إحرامه انحل، فيعقد إحرامه مرة ثانية بالتلبية. بل بعض الفقهاء حتى فيما يرجع إلى تقديم طواف الحج، لو قدم مثلا المرأة خائفة الحيض قدمت طواف الحج، بعض الفقهاء يقول بعد أن تأتي بالركعتين أو قبل أن تأتي بالركعتين ماذا تلبي لتعقد إحرامها لأنه انحل بسبب الإتيان بالطواف. طبعا مو رأي مشهور، رأي غير مشهور، ولكن ولو بنحو الاحتياط الاستحبابي له ذلك. الغرض بأنه لا تأتي بطواف بعد طواف مستحب بعد أن تعقد إحرام حج التمتع بالتلبية، من تلبي خلاص انتهى، عسى ما موجود في المسجد الحرام إلا أنت، ليس لك أن تطوف طوافا مستحبا بالبيت. طبعا ذكرنا فيما يرجع إلى روح ومعنى الإحرام. طبعا قوام الإحرام كما أسلفنا بالتلبية، قبل التلبية إلى الآن أنا ما صرت محرما، بالتلبية أعود محرما. التلبية هي شنو؟ لبيك اللهم لبيك. في الرواية عن الصادق عليه السلام بعد أن قال واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع، قال وهي الفريضة، قال بعد ذلك وهي التوحيد. أنا ينبغي وأنا آتي بالتلبيات أمور، واحد من هذه الأمور أن ألتفت إلى ما أتلفظ به، شنو هذا؟ شنو معنى لبيك اللهم لبيك؟ ما معنى لبيك لا شريك لك لبيك؟ يعني ما مو بس المسألة مسألة تلفظت بالتلبية، هو صحيح سينعقد الإعرام بمجرد التلفظ بالتلبية، لكن هو هل هم أني ماذا تلفظت بالتلبية؟ لا، خلني أعرف شنو حقيقتها حتى إذا أتيت بها آتي بها وأنا أعرف ما هو معناها. الإمام عليه السلام من خلال هذه الرواية الصحيحة يقول التلبية هي التوحيد. يعني شنو التوحيد؟ ما معنى أن أوحد الله بتلبيتي؟ هذه التلبية هي توحيد، يعني شنو؟ طبعا التوحيد على مراتب، أو لنعبر على مظاهر. واحد من مظاهر التوحيد هو توحيد الطاعة. من الذي يجب أن أطيعه؟ هل يجب عليك أن تطيع كل أحد؟ لا يجب. هل يجب علي طاعة الكبير؟ لا يجب علي طاعة الكبير. شرعان هل يجب طاعة الكبير؟ لا. هل يجب طاعة أبي وأمي؟ يقولون بأنه فيما يرجع إلى الأب والأم أن تحسن إليهما، هذا الواجب، ألا ينتهي منك أذى إليهما. ولكن فيما يرجع إلى الطاعة يستحب طاعتهما فيما ليس فيه معصية الله، وإلا لا تجب طاعتهما، لا تجب إلا إذا انتهت عدم إطاعتهما إلى ماذا؟ إلى عدم الإحسان إليهما. يعني تارة يأمرانك بشيء أو ينهانك عن شيء على تقدير ألا تستجيب ويطلعان، في هذه الحالة يدخل أذن عليهما، خافون على هذا الولد من مثلا هو مسكلر، يقول لي بابا البس لك ثياب، وهذا طيش الصبا أو الصغار ما يلبس، يدخل أذى عليهما. يحرم عليه أن لا أن يتخلف عن الأمر، يجب عليه ماذا؟ أن يلبس. أو مثلا يخافان عليه مثلا من هو ما يعرف سباحة فيبغى يروح البحر، شايفين رايحين بحر قال أنا بروح بحر، أبوه يقول لي لا تروح من أي من واقع شنو؟ إشفاقا عليه، مخافة عليه. في هذه الحالة نعم لا يجوز له أن يذهب، ما دام من خوف يقول ذلك فلا بد. المحصلة بأنه ماذا؟ هل يجب طاعة الأبوين؟ يقولون لا يجب إلا إذا انتهى إلى أي شيء، إلى هذا الذي ذكرنا. من الذي يجب طاعته؟ الذي يجب طاعته هو الله سبحانه. ومن أمر بطاعته؟ أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، أمر بطاعة أوصياء رسوله، هذا الذي أمرنا بطاعته، أو ما ينتهي إلى طاعة الله وطاعة رسوله. أنت حتى الآن مرجع تقليدك أنت تطيعه، لا من ماذا؟ من منطلق أنه من منطلق أنك أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أوصياء رسول الله، طاعته من طاعتهم. نعم هناك بعض الموارد تكون طاعة له على خلاف، ما أريد أدخل فيه الآن على العموم، لكن من الذي تجب طاعته ماذا؟ ابتداء حتى قبل طاعة رسول الله وطاعة الأوصياء وماذا والمرجع، الذي يجب طاعته هو الله سبحانه. فأنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك، هو دعاك لأن تحج فلبيته، لكن لا توقف عند هذا في مع هذا النداء وهذه الاستجابة أو هذه التلبية، هي منطلق لأن تطيعه، أن تلبيه، أن تستجيب له في كل ما أمر وفي كل ما نهى. يا هالشكل هو الغرض من التلبية هذا. هل أنت مستعد من الآن فصاعدا أن تلبي الله تبارك وتعالى في كل ما أمر وفي كل ما نهى أم لا؟ ذاك هي مسألة قلتها. والله واحد يقول للإمام عليه السلام كان معه وكان من العلماء أيضا، رأى الإمام عليه السلام ماذا يريد أن يقولها ولا يقولها، رأى الإمام الصادق عليه السلام، الحكم بن عيينة كان مع الإمام الصادق، الإمام يريد أن ينطق بها ولكنه ماذا يتردد في النطق بها، فيقول للإمام لا بد لك أن تقول، أنا أدري أنه لا بد لي أن أقول، لكن أقولها صدقا أو أقولها بس عن لقلقة لسان، صدق لقلقة لسان ممكن، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن مو هذا وفقط. أنا أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك لبيك، هو الإمام قال لي أخشى أن يأتيني النداء لا لبيك عبدي ولا سعديك، ومتى ذلك؟ حيث لا أكون صادقا في التلبية، يعني أقول لبيك اللهم لبيك أي شكل بس باللسان. هي مثل واحد يقول لي بكرة بتجيني، قال إن شاء الله حاضرين، هو أصلا لا حاضرين ولا باجي، هي بس قال. أنا قالت واحد ولدي معني من أقول لي، قال إن شاء الله بس عشان يمشي، ما يقول لا أبدا، وش يستفيد من إن شاء الله؟ هذا ما يستفيد شيء من إن شاء الله أبدا، ما يستفيد. فإذا مو الغرض أن أقول لبيك اللهم لبيك، وإنما الغرض أن أقولها بصدق حتى يأتيني النداء لبيك عبدي وسعديك. فإذا لبيك اللهم لبيك نحو من الاستعداد لأن أطيع الله في كل ما أمر ونهى، أن أستجيب لله تبارك وتعالى في كل ما أمر ونهى، هذه هي التلبية، هي حقيقة، هذا هو التوحيد. بحيث أي لذلك هي عبارة عن شقين، مثل لا إله إلا الله، مو لا إله فقط إلا الله، أنت تنفي من ألوهية من سوى الله وتثبت ألوهية الله تبارك وتعالى. هنا أيضا تقول أنا مستعد أن أطيعك يا رب، اثنين أنا مستعد عندي أن لا أطيع غيرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، من سوى الله جاي تقول لي أنا من سواك ما أنا مستعد أن أستجيب له. أي أحد غير الله، غير الله تبارك وتعالى، إذا كانت طاعته تتقاطع مع طاعة الله، أنا مو مستعد أن أطيعه الشكل، كأنك تعطي عهدا لله تبارك وتعالى أو وعدا لله تبارك، أنا لن أطيع معك غيرك إذا لم تكن طاعته امتدادا لطاعتك. عندي شيطان يأمرني، واحد عندي نفس تأمرني وتنهاني، عندي خليل سوء، عندي واحد ساعات واجد يمشي علي بعض الأشياء، أنت جئت لتقول لله تبارك وتعالى، حتى الزوج يا الزوجة، حتى الصديق مع صديقة، أنت جاي تقول أنا جاي هاي العلاقات كلها أفككها، إذا ما تنتهي إلى طاعة الله أنا كلها أفككها، كل طاعات كل استجابات، أنا حتى الاستجابة لأبي وأمي أنا جاي أفكك هذه الاستجابة ما لم تنتهي إلى طاعة الله. المرأة تقول زوجي يأمرني بأي شيء، يأمرك بأي شيء، ينهاك، إذا ما انتهى إلى طاعة الله في هذه الحالة أنا أفكك هذه الطاعة. الزوج أيضا تأمره زوجته إذا ما ينتهي إلى طاعة الله أنا هذا لابد أن أفككه، أنا جاي أقول لبيك لا شريك لك لبيك، جاي أعطي عهد مع الله تبارك وتعالى. باكر رجعت البلد قالت لي سوي هالشكل اللي كنت الأول تسوي، قال لا أنا مو مستعد، خلاص أنا أعطيت عهدا مع الله تبارك وتعالى أن لا أطيع معه غيره، أن لا أطيع من لا تنتهي طاعته إلى طاعتك يا رب، أنا الشكل أعطيت عهد. فإذا التلبية هي التوحيد بهذا المعنى، أني لا أستجيب مع إلى ماذا؟ لا أستجيب لمن سوى الله تبارك وتعالى إلى إذا لم تنتهي طاعته إلى طاعته سبحانه. هذا لازم نخليه في بالنا، وترى هذا هو الركن الأكيد في حجنا بدرجة أولى، هي الاستجابة. اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب وآمن بوعدك واتبع أمرك، هاي بدرجة أولى، لب الحج هو الاستجابة لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتي الحقيقية باستجابتي لله تبارك وتعالى ولمن أمرني الله تبارك وتعالى بطاعته. إذن هذا خلوا في بالكم من الآن. وطن نفسك، مو يمي عبادة للحظة وانتظر يوم الثامن إن شاء الله بقول لا الله لبيك لا شريك له. هذه مثل عزم، مثل ما مو هي بس للحظة، من الآن أخذ رويتي في أنه هذا الفلان ما الصديق حيث يأمرني حيث ينهاني، لا هذا كذا، هذا خلاص أرتبها من الآن. هو عبارة عن عزم، لكن يحتاج الواحد بالفعل يدرس هالعزم. هو ما بيصير بس هاي من اللحظة هنا خلاص، اللحظة خلاص. مثل واحد يريد يترك التدخين يا أخوان، خلنا نكون واقعيين. واحد يريد يترك التدخين وهو كل يوم يمكن 4 باكيتات يطير له، هذا بس من لحظة يقول أنا بترك التدخين، يصير يترك التدخين حتى شوية كلها ساعتين شوية يرد رجع بقوة، فيبغى إليه يعني يهيئ نفسه إلى مثل هذا الأمر، يبعد بعض الأشياء، مقدمات يهيئها كذا، يأخذ أهبته لهذا الأمر، بعدين يقول بالفعل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مو يا الناس أكون قالوا بقول، يا أخوان مو هالشكل. أنت 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 ما عليك إلا من نفسك. أقول لي صوبي يقول إيه أنا ما بقولها إلا إذا تأكدت بالفعل. هي حقيقة، هي الحقيقة هذه اللي يعني ضع في اعتبارك أنك تتحدث مع من يعلم سرك. أنا يمكن على قولة البحر أنا أشلوت هذا وذاك، يمكن طريقة وبأخرى أصرفها وبعد كذا، هي ويا الآخرين ممكن، لكن أنت مع من يعلم السر وأخفى من السر. حتى اللي يختلج في صدرك ما تكلمت بالسر اللي بينك وبين آخر، هذا السر. لولا في شيء أخفى من السر، شيء بس في نفسك، هذا خو مو سر. إذا الواحد عنده شيء لا يعلمه إلا هو، هذا مو سر. السر إذا صار بينك وبين آخر، قال هاي السر. من يصير عن 3-4 خلاص ما عاد سر. لكن إذا ظل حبيس نفسك هذا أخفى من السر، هذا يعلمه الله. فأنت تتعامل ويا من يعلم مو مع من لا يعلم. إذا الواحد بيستهزئ يستهزئ بنفسه بس ما يستهزئ بربه، ما يستهزئ بربه، مو يقول له الله يا ربي أنا أريد أن أستجيب لك وهو يعلم من نفسه الكذب. هذه مشكلة. أنا ركز على هذه النقطة بالخصوص لأنها جوهر الحاجة يا أخوان. إحنا ما جينا هنا عشان نأدي طقوس هالشكل بس شكلية ونمشي، بالفعل جينا نعطي مثل الوعد مع الله تبارك وتعالى، وعد صادق مع الله تبارك وتعالى. إذا خرجت منها بهذا الوعد الصادق من حجك لبيت الله خرجت حاجا بصدق. أنت ما تريد صورة حاج، والله سموه حاج. ترى حال الواحد إذا لم يكن صادقا مع الله، واحد جاء إلى جدة ورجع إلى البحرين قال أنا حجيت يا جماعة تدرون، وهو ما حج، هذا أيضا ما حج. بس وصل جدة ورجع، طلع من البحرين وصل جدة، عقب أيام الحج رجع يا جماعة أنا حجيت، الله يتقبل الله يعودك، وما حاج خرطي. أيضا واحد جاء حج البيت وإن كان بيحصل ثمرات ما بيخرج هالشكل، ترى الحج الحقيقي ما حصلته يا جماعة. إذا منت صادق ويا الله، وهي مبعث لأن تصدق مع الآخرين، إذا الواحد حتى ويا الله ما جاي يصدق، يصدق يا الآخرين أو يصدق يا الآخر. فإذا من الآن رتب وضعك يا أخي، رتبي وضعك وضعك يا أختي. هذه الحج هي حقيقته، هي استجابة، عزم، عزم بالفعل، مو قوة بدن. قد الواحد ضعيف في بدنه لكن له من العزم ما هو ماذا، ما هو فولاذي قوي جدا، خلاص أخذ قرار واضح، معاصي الله لا أرتكبها، خلاص انتهى، الواجب علي من قبل الله لا أتركه، خلاص أخذ وعد مع الله تبارك وتعالى. هاي التلبية، ترى التلبية أني أخذت وعد مع الله ألا أفعل معصية ألا أترك واجبة. مي لبيك اللهم لبيك فيما يرجع فقط إلى أنه أمرني بنداء تعال حجيت حجيت أنا استجبت لله تبارك وتعالى. هذه واحدة من المظاهر، من مظاهر التلبية، وإلا هي تلبية ماذا؟ تلبية يعني تنسحب إلى كل مساحات الحياة. أنا تعبت، الوقت خلص. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم ما أسمع إن شاء الله. هذا الهلال تابع إلى الوقوف، انتونا مع أول واجب إن شاء الله. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. نعم أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين والكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.